الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الدليل الخامس الذي ذكر لكون أن القاضي وسيلة من وسائل الإثبات القضائي والإجماع المدعى من جماعة سيد الانتصار والشيخ الخلاف والسيد من جمهورية العليا وغيرهم، هذا أحد الأدلة التي ذكرت. نوقف في هذا الدليل بأن احتمال المدركية في هذا الإجماع يمنع من الاستدلال به في المقام، باعتبار أنه من المحتمل أو لا يبعد استناد هؤلاء المجمعين إلى أحد الوجوه المتقدمة أو الوجوه الآتية، وخصوصا الروايات التي سيأتي الحديث عنها. من المحتمل أنه فهم من الروايات جواز استناد الحاكم في حكمه في قضائه إلى علمه، فهم من هذا الروايات موجودة ومشهورة ومدونة، فلعلهم استندوا في هذا إلى شيء من هذا القديم، فحينئذ هذا احتمال المدركية في هذا الإجماع يمنع من الاستدلال لهذا الدليل. الدليل السادس الذي ذكر هو عبارة عن مجموعة من الروايات التي تشترك في دعوى أنه يفهم من هذه الروايات جواز أن يحكم القاضي بعلمه، جواز أن يحكم القاضي بعلمه، بل يستفاد من هذه الروايات ما هو أكثر من ذلك، يستفاد من هذه الروايات ذم القاضي الذي لا يستند إلى علمه ويطالب بماذا؟ بوسائل الإثبات القضائي المعروفة من البينة وأمثالها، أنه يذم هذا يلام هذا الشخص الذي يطالب بماذا؟ باليمين أو يطالب بالبينة مع وجود شنو؟ وجود العلم. فيستفاد من هذه الروايات هذا المعنى. هذه الروايات بعضها كان سندا كان سندا، وإنما الكلام في الدلالة. من جملة هذه الروايات ما رواه الشيخ الصدوق في الفقيه بسنده الصحيح عن الإمام الباقر عليه السلام، والرواية ينقلها الشيخ صاحب الرسائل في الرسائل، أبواب كيفية الحكم الباب 18، أبواب كيفية الحكم وأحكام الدعوة الباب 18 الحديث الأول. الرواية ينقلها الفقيه بالوسائل عن الشيخ الصدوق محمد بن علي بن الحسين بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، بإسناده إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام. الشيخ الصدوق في مشيخة الفقيه ذكر طريقه إلى قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، وقال في المشيخ وما كان فيه متفرقا من قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، فقد رويته عن أبي ومحمد بن الحسن رضي الله عنهما، كان محمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله الأشعري، عن إبراهيم بن هاشم، عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن حافظ قاسم بن حميد، عن محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام مسلم الصحيح وكان ليس فيه أي خدشة. محمد بن قيس هو محمد بن قيس البجلي الثقة العين الذي يروي عن الإمامين الباقر والصادق عليهما السلام، وفي ترجمته ذكر أن له كتاب القضايا، وفسر هذا الكتاب بأن المقصود به هو قضايا أمير المؤمنين عليه السلام، جمعها هذا في كتابه ورواها عن الإمام الباقر عليه السلام. روى هذا الكتاب عنه جماعة منهم عاصم بن الحميد، من جملة من روى هذا الكتاب عن محمد بن قيس الفجلي عاصم بن حميد وهو ثقة أيضا، فالطريق صحيح والرواية لهذا تكون معتبرة سندا. الرواية طويلة طويلة. قال جاء أعرابي من النبي صلى الله عليه وآله وسلم فدعا عليه 70 درهما ثمن ناقة باعها منه، فقال قد أوفيتك فأتي لك الثمن، فقال اجعل بيني وبينك رجلا يحكم بيننا. فأكبر رجل من قريش فقال رسول الله صلى الله عليه وآله احكم بيننا، فقال الأعرابي ما تدعي على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال 70 درهما ثمن ناقة بعتها منه، فقال ما تقول يا رسول الله؟ فقال قد أوفيته، فقال الأعرابي ما تقول؟ فقال لن يوفني، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألك بين أنك قد أوفيته؟ قال لا، فقال الأعرابي أتحلف أنك لم تستوفي حقك وتأخذه؟ قال نعم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحاكمن مع هذا إلى رجل يحكم بيننا بحكم الله. فأتى علي بن أبي طالب عليه السلام ومعه الأعرابي، فقال علي عليه السلام ما لك يا رسول الله؟ ذكر له القضية في ذيلها يقول فأخرج علي قال الأعرابي الإمام عليه السلام قال يا أعرابي أصدق رسول الله صلى الله عليه وآله فيما قال؟ أصدق؟ فقال الأعرابي لا ما صدق فيما قال، ما أوفاني شيئا. فأخرج علي عليه السلام سيفه فضرب عنقه، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لما فعلت يا علي ذلك؟ قال يا رسول الله نحن نصدقك على أمر الله ونبيه وعلى أمر الجنة والنار والثواب والعقاب ووحي الله عز وجل، ولا نصدق على ثمن ناقة ناقة أعرابي، وإني قتلته لأنه كذبك لما قلت له أصدق رسول الله؟ فقال لا ما أوفاني شيئا. فقال رسول الله صدق يا علي فلا تعبد مثلها لا تعبد واحدة. رواية غير مروية بطرق أخرى، هاي رواية. الرواية الثانية صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج المروية في الباب الرابع من نفس الأبواب الحديث الثالث. أبواب كيفية الحكم. الرواية رواه الشيخ الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج، سند معتبر ليس فيه من يخبر فيه. قال دخل الحسن بن عتيبة وسلم بن كثير على أبي جعفر عليه السلام فسأله عن شاهد ويمين العرق الرواية. قد يستشهد في هذه الرواية من جهة أن عبد الرحمن بن الحجاج لا يمكن أن يروي قضية عن الإمام الباقر عليه السلام، نقول دخل عليه هؤلاء وانقذ القضية، لأنه هو لم يدرك زمان الإمام الباقر عليه السلام، فلا بد أنه يتحدث حديثا مع الواقفة، لابد أن تكون هناك واقفة ينقل عنها هذه الواقعة التي حدثت بين الإمام الباقر عليه السلام وبين هذين الشخصين. قد يستشهد في سند الرواية من هذه الجهة، لكنه الشيخ الصدوق يروي نفس الرواية تقريبا يرويها في الفقيه بالتبدع السابق، يعني بإسناده عن محمد بن قايش، نفس السند الذي ذكرناه في الرواية الأولى عن أبي جعفر عليه السلام. لا إشكال في أن محمد بن قايش رواه حاضر الإمام الباقر عليه السلام. فالرواية على كل حال هي تكون معتبرة. القضية هاي فسأله عن شاهد ويمين، يعني هل يجوز الحق جنازة إلى شاهد واحد مع يمين؟ فقال قد قضى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقضى به علي عليه السلام عندكم بالكوفة، وقاتل هذين الرجلين عندكم بالكوفة، فقال هذا خلاف القرآن. فقال وأين وجدتموه خلاف القرآن؟ فقال إن الله يقول واشهدوا ذوي عدل منكم. فقال قول الله واشهدوا ذوي عدل منكم هو لا تقبلوا شهادة واحد ويمين، شلون يعني ممكن أن نستفيد من هذه الآية عدم قبول شهادة واحد ويمين؟ ثم قال إن علي عليه السلام كان قاعدا في مسجد الكوفة فمر به عبد الله بن قتل التميمي ومعه درع طلحة، مع هذا عبد الله درع طلحة، فقال له علي عليه السلام هذه درع طلحة. في واقعة صفين، في واقعة الجمل، أخذت هذه الدرع، كانت لطلحة وأخذت هذه درع طلحة، أخذت غلولا يوم البصرة. الإمام عليه السلام يقول هذا أخذت غلولا، أن أخذت خيانة ثانية، يعني الغنيمة لا يجوز التفرق فيها، ولا يجوز للغانمين أخذ شيء منها إلا بعد ماذا؟ أن تجمع وتدفع للإمام، وهو الذي يوجه هذه الغنيمة عليهم. أخذت غلولا يعني أخذت خيانة، أخذت خيانة يوم البصرة. فقال عبد الله بن قفر أجل بيني وبينك طاغيك الذي رضيته للمسلمين، فجعل بينه وبينه شريحا له طارقان. فقال علي عليه السلام هذه جرح طلحة، أخذ الغلولة يوم البطرة، فقال له شريح هات على ما تقول بينا، فأتاه بالحسن عليه السلام فشهد أنها جرى طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شراح هذا شاهد واحد ولا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا قنبر فشهد أنها جرى طلحة أخذت غلولا يوم البصرة، فقال شراح هذا مملوك ولا أقضي بشهادة مملوك. قال فغضب علي عليه السلام وقال خذها فإن هذا قضى بجور ثلاث مرات، قضى بجور ثلاث مرات. فتحول الشريح وقال لا أقضي بين اثنين حتى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرات. فقال له عليه السلام ويلك ويحك، إني لما أخبرتك أنها درع طلحة أخذت غلولا يوم البصرة فقلت هات على ما تقول بينا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيثما وجد غلول أخذ بغير بينا. إلى كلام رسول الله، وكل ما وجد فيه غلول هذا يأخذ بماذا؟ بدون بينا، يعني بمجرد ادعاء أفرض أمير الجيش أو إمام المسلمين في وقته أن هذه الغلول تؤخذ حينئذ من دون ماذا؟ من دون بينة. وقد قال رسول الله فقلت رجل، إمام يقول فقلت رجل لم يسمع الحديث، ما سمع هذا الحديث، فهذه واحدة. ثم أتيتك بالحسن فشهد، فقلت هذا واحد ولا أقضي بشهادة واحد حتى يكون معه آخر، وقد قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شهادة واحد ويمين، فهذه اثنت سنتان. ثم أتيتك بغنبر فشهد أنها جرى خلقها وفجد غلولا يوم البصر، فقلت هذا مملوك فلا أخذ بشهادة مملوك، وما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلا. ثم قال: ويلك أو ويحك، إن إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا، أعظم من درع لطلقة. إمام المسلمين يؤمن على ما هو أعظم من ماذا؟ من هذا الشيء. هذه الرواية الثالثة. الرواية الثانية، الرواية الثالثة رواية ما موجودة بالوسائل لكنها مذكورة في الكتب الاستدلال، قيل في الانتصار أشار إليها. الرواية اللي تتحدث عن قضية بدر، واللي تتضمن إنكار أمير المؤمنين عليه السلام على أبي بكر مطالبته الزهراء، صديقة الزهراء سلام الله عليها، بالبينة على صدق دعواها. ما أنكر عليه ذلك، شو المعنى أن يطالب بالبينة على صدق دعواها مع دخولها في آية التطهير؟ فقال ابن فاطمة داخل في آية التطهير ويستفاد من آية التطهير العصمة، ومع كونها معصومة لا معنى لمطالبتها بماذا؟ بالبينة. في هذه الروايات، ولعله غير أهمية موجود، يدعى بأن المستفاد من هذه الروايات جواز الحكم، حكم الحاكم بماذا؟ بعلمه. بل يستفاد منها كما أشرنا ردع القاضي الذي يطالب بالبينات مع ماذا؟ مع علمه بماذا؟ بالواقع. كيف يطالب بالبينة والحال أنه هو عالم بالواقع؟ فيقال لأن يستفاد منها أن القاضي يجوز له أن يحكم بماذا؟ بعلمه، ويستند إلى علمه في الحكم، ولا داعي لأن يطالب بماذا؟ بالبينة وأمثال البينة. هذا الدليل السادس. هذا الدليل السادس يمكن المناقشة في دلالة الروايات على مشروعية، باعتبار أن الاحتياج إلى البينة إلى اليمين إلى القضاء بشكل عام إنما يكون قطعا، هذا شيء واضح، إنما يكون في حالة التخيل والاشتباه والتردد، حينئذ نحتاج إلى القضاء. أما مع وضوح بطلان الدعوة، مع وضوح بطلان الدعوة لوجود دليل قطعي يدل على بطلان هذه الدعوة، في هذه الحالة لا معنى لماذا للقضاء والحكم على صدق ماذا؟ على صدق البينة وأمثال البينة. لماذا؟ لوجود دليل قطعي يدل على بطلان هذه الدعوة عند الجميع، يعني هذه الدليل القطعي يكون مسلم الدلالة عند الجميع. مع وجود مثل هذا الدليل القطعي يكون مسلما عند الجميع، عند المنكر وعند المدعي وعند البينة، عند الجميع هذا الدليل يدل على أن هذه الدعوة باطلة، حينئذ لا معنى للقضاء في البينة وأمثال البينة. فلا معنى له، لأن القضاء إنما نحتاج إليه كما قلنا عند التردد والإجمال والشك في صدق الدعوة وعدم صدقها، مطابقة الدعوة بالواقع وعدم مطابقتها بالواقع، عندئذ يكون اليمين طريق للوصول إلى الواقع. أما عندما يكون دليل قطعي على بطلان هذه الدعوة، وهذا الدليل مو كالدليل خاص لا يفهمه إلا القاضي ولا نعتمد عليه إلا القاضي، لا، دليل مسلم عند الجميع واضح عند الجميع، مع الالتفات إليه يحكم ببطلان الدعوة، إذا لا معنى للرجوع إلى ماذا؟ إلى القضاء وإلى اليمين في حالة من هذا القبيل. هذه الروايات وغيرها من الروايات المشابهة لها هي تتحدث عن هذا الشيء، تتحدث على أنه لا معنى للرجوع إلى البينة مع وجود دليل قطعي واضح يدل على بطلان هذه السنن، هذه الدعوة. هذا اللي يستفاد منه. وخبرت في قضية في الحديث الأول، الدليل هو عصمة النبي صلى الله عليه وآله، هذا الشخص الذي يصدق على ما يخبر عنه في السماء وفي الوحي وفي الصلاة وفي الهدى، هذا الشخص الذي يصدق في كل شيء، إنه لا يصدق في تمناته، هذا الدليل قطعي يدل على أن دعوة الدعوة دعوة أنه ما وصفه الثمنات ثمن الناقة مع قول الرسول أن وصيته، هذه دعوة باطلة ومخالفة للواقع كثمان. هذا الدليل ليس دليلا يفهمه القاضي فقط ويورث العلم للقاضي فقط للواقع، وإنما هو مفروض أنه هو يتكلم عند الجميع في حالة من هذا القبيل. الروايات تقول لا معنى للرجوع المنع القضاء ولا البيع في حالة من هذا القبيل، لكن أين هذا من محل الكلام؟ نحن نتكلم عن جواز أن يستند الحاكم إلى علمه الشخصي الغير الملزم إلا له، والذي لا يكون حجة إلا عليه. هل يجوز للحاكم أن يستند في حكمه إلى علمه الشخص الملزم له فقط مع تردد الأطراف الأخرى في صحة ما يقوله وفي مطابقته للواقع؟ هذا هل يجوز له أن يستند إلى هذا العلم أو لا؟ الروايات من جميع دلالة على السؤال أن يستند الحاكم في حكمه إلى علمه الشخصي الخاص به والذي لا يشترك فيه معه غيره. الروايات تقول ان الاستناد الى الدليل القطعي المورث للقطع واليقين ببطلان الدعوه عند الجميع هذا جائز، ومعه لا معنى للرجوع من البينه، عصمه النبي، عصمه الامام عليه السلام، دخول فاطمه عليه السلام في ايه التقرير تقتضى عصمتها، هذه ادله واضحه وقطعيه وينبغي أن تكون مسلمة من قبل الجميع مع وجود دليل من هذا القبيل يحكم ويقطع بماذا؟ بطلان هذه الدعوة، ومع القطع بطلان هذه الدعوة لا معنى للرجوع إلى القضاء وإلى ماذا؟ وإلى البينة. هذا شيء، هذا مطلب تشير إليه الروايات، وما نحن فيه مطلب آخر، نحن نقول أن الحاكم القاضي هو يعلم بالواقع، هو علم شخصي خاص لي يعلم بالواقع، يعلم ببطلان هذه الدعوة، هل يستطيع أن يحكم على ضوء علمه استنادا إلى علمه الغير الملزم لأحد، بل قد يشك فيه الطرف المقابل وفي مطابقته للواقع، هذا هل يمكن أن يستند إليه أو لا؟ استفادة جواز استناد الحاكم إلى علمه في حكمه وقضائه إلى هذه الروايات الثلاثة، ثلاثة الأخطاء، ثلاثة الأشياء، كان الراجل في هذه الآية، هذه الرواية من قبيل ما ورد في قضايا عديدة خصوصا من قول عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه أنه بعض الأحيان يستخدم، هو يعلم بالواقع بس يثبت الواقع عن طريق تجربة وإنسانها عن طريق من اللي كدا لك عليها ما يحارب فهم انه هذا بياض بيض وليس ماذا وليس منيا كما تدعي مثلا المرأة او يدعي الرجل، فالشيء من هذا يريد ان يظهر الواقع في وسيلة من هذا الدليل، هذا دليل قطعي على ماذا؟ على بطلان هذه الدعوة، الرجوع للبينة لا معنى له في مقابل دليل من هذا القبيل الذي يكون دليلا قطعيا على بطلان دعوة وينبغي أن يكون مسلما من قبل الجميع، هذا غير محل الكلام، نحن لا نتكلم عن ذلك، نتكلم عن علم للقاضي، علم شخصي للقاضي، هو اتفق من باب السلطة، رأى أن زيدا قتل عمرا مثلا، استناده في الحكم الى هذا العلم الخاص اللي هو جائز او لا، هذا من الصعب جدا ان يستفاد من هذه الروايات. هذا هو الدليل السابع. الدليل السابع الذي يستدل به على اصل المطلب هو روايه الحسين بن خالد. روايه الحسين بن خالد مرويه في الباب الثاني والثلاثين من ابواب مقدمات الحديث، الحديث السابع. الحديث السابع والرواية هي الشيخ الكليمي عن علي بن محمد عن محمد بن أحمد المحمودي عن أبي يعني أحمد المحمودي عن يونس عن الحسين بن خالد عن أبي عبد الله عليه السلام. هذه الرواية، هذا قمة الرواية. قال سمعته يقول: الواجب على الإمام إذا نظر إلى رجل يزني أو يشرب الخمر أن يقيم عليه الحد. الواجب على الإمام إذا علم أن هذا يزني أن يقيم عليه الحد، ولا يحتاج إلى بينة مع نظره، لأنه أمين الله في خلقه، لأن الحاكم أمين الله في خلقه. وإذا نظر إلى رجل يسرق، مو يزني أن يشرب الخمر، يسرق أن يجبره وينهاه ويمضي ويدعه، يعني لا يقيم عليه الشماء الحد ويمضي ويدعوها. قلت عجبا شنو فرق بينهما؟ قلت وكيف ذلك؟ قال لان الحق اذا كان لله كما في الزنا في شرب الخمر فالواجب على الايمان اقامته، يجب عليه اقامه هذا الحد. واذا كان للناس فهو للناس، إذا كان منا فهو منا. هذه الرواية، هذه الرواية فيها كلام في السند وفي الدلالة. في السند الإشكال من عدة جهات في سند الرواية، من جهة علي بن محمد الذي يروي عن الشيخ الكليمي مباشرة، وفي محمد بن أحمد المحمودي، وفي أبيه يعني أحمد المحمودي. يونس قد طابع من شو عبد الرحمن جلالته وفاته أوضح من أن تذكر. وهكذا الحسين بن خالد كتب منصوب على وفاته بالأسباب. فالكلام في هؤلاء الثلاثة الذين وقعوا في أول السنة. بالنسبة إلى علي بن محمد، علي بن محمد يروي عنه الشيخ الكليمي في كتابه كثيرا يروي عن علي بن محمد في أول السنة. وهناك كلام من هو علي بن محمد الذي يروي عنه الشيخ الكليمي، مردد بين جماعة مردد بين جماعة، لكنه نظر المحققين وهو الراجح لأنه مع الإطلاق ينصرف إلى شخص بعينه وهو علي بن محمد بن دندار. علي بن محمد بن دندار الموثق من قبل الشيخ النجاشي، الموثق من قبل الشيخ النجاشي، ينصرف إلى هذا مع الإطلاق. والمقصود مع الإطلاق واضح، والإطلاق كذلك يعني أنه لا يسقط معه شيء، يسقط فقط علي بن محمد عندما يطلق بهذا الشكل، ولا يسقط تاج أضافي مثل جد لقد أو كذا. المدعى هو أن هذا ينصرف إلى علي بن محمد بن دندار
الذي هو سقط كما قلنا
باعتبار توثيق الشيخ النجاشي.
جاوب؟
صحيح.
وأما محمد بن أحمد المحمودي وأبوه
فيعتذر عنهما إن شاء الله.